بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب حد السرقة، كان آخر ما قطعناه أو ما قرأناه قطعوا جاحد العارية. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب حد القذف. والقذف كما سيأتي المراد به الرمي بالزنا أو اللواط، من رمى غيره بذلك. باب حد القذف. قال رحمه الله: من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة، ويثبت ذلك بإقراره مرة أو شهادة عدلين. وإن لم يتب لم تقبل شهادته، فإن جاء بعد القذف ب4 شهود سقط عنه الحد. وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا، قال رحمه الله: أقول: الدليل على ثبوت حد القذف قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقد أجمع أهل العلم على ذلك. في نسخة أخرى زيادة وعندنا ذكرها في الحاشية. وروى مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ، وأيضا أخرجه سفيان الثوري في جامعه كما في سنن البيهقي. وفيه زيادة: أدركت أبا بكر، زاد فيه أدركت أبا بكر وعمر وعثمان. من طريق أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة فذكره، وهذا إسناد صحيح. مع أن الأنسب في هذا الأثر أن يكون بعد المسألة التي ستأتي، عندنا لم يذكره في الأصل إنما ذكره في الحاشية، وبعض النسخ ذكر في الحاشية في هذا الموضع، وهو أنسب بعد المسألة الآتية. واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا، فذهب الأكثر إلى الأول أنه ينصف، وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر ابن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية، كان ذكره هنا أنسب. وأما كونه يثبت بإقراره مرة فلكون إقرار المرء لازما له، ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين فعليه الدليل، ولم يأتي في ذلك دليل من كتاب ولا سنة. وأما اعتبار شهادة العدلين فكسائر ما يعتبر فيه الشهادة، كما أطلقه الكتاب العزيز، وأما كونه لا تقبل شهادته إذا لم يتب فلقوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ثم ذكر بعد ذلك التوبة. هذا عندكم غير موجود، هذا وما كون لا تقبل شهادته وجود حتى ذكره في المتن، في المتن موجود عندكم، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته، فهذا هو شرطه. وأما كونه يسقط حد القذف إذا جاء القاذف بأربعة شهود يشهدون على المقذوف أنه زنى، فلأن القاذف حينئذ لم يكن قاذفا إذا جاء بأربعة شهود، بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة فيقام الحد على الزاني. وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا فلا حد على من رماه به، بل يحد المقر بالزنا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك، أي جلد المؤمنين منهم، وأما المنافقين فلم يجلدهم، لأن الحد كفارة والمنافق كافر فلا يكفره شيء. كما في مسند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسن، وأشار إلى ذلك البخاري في صحيحه. هذا الحديث الذي أشار إليه الشوكاني أخرجه من ذكرهم أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى من طريق ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، رجلان هما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة، والمرأة هي حمنة بنت جحش. وهذا الإسناد حسن، ومحمد بن إسحاق وإن كان عنعن فقد صرح بالتحديث عند البيهقي في دلائل النبوة. قال فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن، ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا، وسبق ذكر القصة وأن عمر رضي الله عنه جلدهم، حيث لم تكمل الشهادة، وذلك معروف ثابت، نعم ثابت وصحيح، ورد من أكثر من طريق. هذا الباب الذي ذكره الشوكاني هو في حد القذف، والقذف كما سبق هو بمعنى الرمي، أصله بمعنى الرمي، والمراد بالقذف في هذا الباب هو الرمي بالفاحشة، أن يرمي إنسان غيره بالزنا أو اللواط. وحكمه أنه محرم، بل من كبائر الذنوب، القذف محرم ومن كبائر الذنوب، وقد ورد التشديد فيه في الأدلة. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب عليه 3 أحكام: أن يجلد 80 جلدة، وأن لا تقبل شهادته، وأن يخرج من العدالة إلى الفسق فيكون فاسقا بذلك. وهكذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع المهلكات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأجمع العلماء على تحريم القذف، وعلى وجوب الحد على من قذف محصنا إذا كان مكلفا، والمحصنات المذكورات هنا في الآيات والأحاديث المراد بهن العفائف، إن الذين يرمون المحصنات، إنه سبق معنا أن المحصن يأتي بمعنى المتزوج، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات البعيدات عن الزنا، ولذا قال الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، غافلات أي غافلات عن الفاحشة وعن هذا الأمر، لا تفكير لهن فيها ولا ميل لهن إليها، فيأتي من يظلم ويقذف فهذا متوعد باللعن والعذاب العظيم. قد ذكر ابن قدامة فائدة في صفحة 21 و300 من المجلد 14 من المغني، أن المحصنات أو الإحصان ورد في القرآن على 4 معاني. المعنى الأول المحصنات بمعنى العفيفات كما في هذه الآية، فالمراد بالمحصنات هنا العفيفات البعيدات عن الفاحشة. ويطلق المحصنات بمعنى المتزوجات كما سبق معنا في حد الزاني المحصن المتزوج، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء، أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء، والمراد المحصنات أي المتزوجات. ويطلق المحصنات بمعنى الحرائر ضد الإماء، الحرائر التي لسن بإماء، كما قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر، ويطلق المحصنات على خلاف فيه كما سبق الإشارة إليه بمعنى المسلمات، ويطلق الإحصان بمعنى الإسلام، فإذا أحصننا فسرها بعض السلف إذا أسلمنا، وسبق بيان معنى هذا، وأن الصحيح إذا أحصن أي تزوجنا. فإذن المراد بالمحصنات هنا في الآيات اللاتي نهى الله تعالى عن رميهن أي العفيفات. إذن فحكم القذف أنه من أعظم المحرمات، فيه ظلم، فيه إساءة، يكون إنسان بريئا مجتنبا للشر والفواحش، رجلا كان أو امرأة غافلا عن هذا الأمر، ليس في نيته ولا على باله، فيأتي من يقذفه بذلك ويرميه به ظلما، كما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مكثت 3 أيام لم ينقطع بكاؤها حين علمت، ولم تذق نوما حتى جف الدمع من عينها لشدة ما حصل عليه من الظلم. حد القذف كما سبق أنه يجب إقامة حد القذف بإجماع العلماء، يجب إقامة الحد على القاذف، وقبل أن نعرف الحد ذكر العلماء شروطا، إذا توفرت هذه الشروط وجب معها إقامة الحد وإلا فلا. أولا شروط القاذف أن يكون مكلفا غير مكره، أن يكون مكلفا عاقلا بالغا ملتزما بأحكام الإسلام غير مكره، فإذا انتفى أحد هذه الأمور فلا يقام عليه حد، فالمجنون إذا قذف أحدا لا يقام عليه حد، وكذلك الصبي الصغير، وكذلك المكره. وهناك شروط في المقذوف، لا يحد القاذف إلا إذا وجدت هذه الشروط في المقذوف، قذف من اتصف بهذه الشروط. ذكر أهل العلم منها 5 شروط وبعضها مختلف فيه. الشرط الأول أن يكون المقذوف عاقلا، فإذا قذف مجنونا فلا يقام عليه الحد، وهذا قول عامة العلماء. الشرط الثاني أن يكون المقذوف مسلما، فلا يقام الحد على من قذف كافرا، كذا ذكره أكثر أهل العلم. ويحتاج مزيد نظر في مسألة الذمي، من قذف ذميا، إن شاء الله إلى الدرس الآتي. الشرط الثالث أن يكون المقذوف عفيفا عن الزنا، فإذا قذف إنسانا زانيا فهذا لا يقام عليه الحد. فهذه ثلاث شروط: أن يكون المقذوف عاقلا، وأن يكون مسلما، وأن يكون عفيفا عن الزنا. الشرط الرابع اشترط بعضهم أن يكون حرا، قالوا فإذا قذف عبدا فلا يقام عليه الحد. وهذا الشرط اشترطه أكثر أهل العلم، وخالف في هذا داود الظاهري ونصره ابن حزم أن قاذف العبد يقام عليه الحد أيضا. استدل على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين: من قذف مملوكه فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة إذا لم يكن مملوكه كذلك. قالوا فهذا الحديث إنما استثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه، فهذا دليل أن من قذف مملوكا لغيره يقام عليه الحد، وإنما يستثنى من ذلك السيد إذا قذف مملوكه. الشرط الخامس اشترط بعضهم أن يكون بالغا، أن يكون المقذوف بالغا، وفيه قولان هذا الشرط مختلف فيه على قولين. القول الأول أنه يشترط أن يكون المقذوف بالغا، فإذا قذف من ليس ببالغ لا يقام عليه الحد، وهذا القول قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد. عللوا قالوا لأن الصبي إذا زنى لا يقام عليه الحد، فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون، كما أن من قذف مجنونا لا يقام عليه الحد، كذلك من قذف صبيا لا يقام عليه الحد، إن الصبي هو أصلا لا يقام عليه حد الزنا لو زنى. والقول الثاني أن هذا الشرط لا يشترط، بل يقام الحد على القاذف حتى ولو كان المقذوف غير بالغ، وهذا قول مالك وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه حر، عاقل، هذا الصبي المقذوف حر عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه، يحصل له عار بذلك، فأشبه الكبير. فكما يقام الحد على قاذف الكبير، يقام الحد على قاذف الصغير. وهذا القول الثاني أقرب، بشرط أن يكون يقدر مثله على الجماع، أن يكون قادرا على الجماع. فإذا قذفه إنسان فإنه يقام عليه الحد ولو لم يكن هذا المقذوف بالغا. فإذا لا يشترط هذا الشرط على إطلاقه أن يكون المقذوف بالغا، فقد يجلد من قذف غير البالغ إذا كان كبيرا يقدر مثله على الوطأ، فمن قذفه يقام عليه الحد فيه. فإذن الشروط التي تشترط أن يكون عاقلا وأن يكون مسلما وأن يكون عفيفا عن الزنا، هذه ثلاث شروط. وأما عن الحرية فالصحيح أن هذا إنما استثني قذف السيد لعبده، وأما غيره فيقام عليه الحد من قذف عبده. وهكذا اشتراط أن يكون المقذوف بالغا هذا ليس على إطلاقه، بل قد يجلد من قذف غير البالغ إذا كان كبيرا يقدر مثله على الجماع. ذكر العلماء أيضا مسألة، من قذف من لا يقدر على الوطأ وكان كبيرا فهل يقام الحد على القاذف؟ غير القادر على الوطأ كالمجبوب، والمجبوب هو مقطوع الذكر، والخصي الذي لا يستطيع ذلك، والمريض مرضا مدنفا، وكذلك من قذف امرأة رتقاء أو قرناء وهي التي لا يمكن وطئها. فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا حد على قاذف هؤلاء، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة. وقال به الحسن في قاذف الخصي، قالوا لأن العار منتف عن المقذوف ولو لم يقم الحد، لأنه معلوم أن هذا القاذف كاذب قذف من لا يمكن منه صدور وطأ. قالوا والحد إنما يجب لنفي العار، وأما العار في هذه الصورة فهو منتفي لا عار فيه. والقول الثاني أنه يجب الحد على قاذف هؤلاء لعموم الدليل، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، قالوا هذا عام. قالوا فهو قذف لمحصن يشمله الدليل. أيضا قالوا أمر الوطأ أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، فليس كل الناس يعرف أن هذا لا يمكنه الوطأ، أو هذه المرأة لا يمكن وطئها، فلا ينتفي العار عند من لا يعلم، بل يظل العار باقيا. فكان لابد من الحد على هذا القاذف حتى ينتفي العار عن المقذوف، وهذا القول الثاني أقرب، وهو مذهب الإمام أحمد. هذا القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد وهو أقرب إلى الدليل، أنه يجلد قاذف هؤلاء. فإذا علمنا هذا الشروط التي تكون في القاذف والشروط التي تكون في المقذوف، فنأتي إلى المسألة التي ذكر الشوكاني، وهي مقدار حد القذف. ما مقداره؟ القاذف إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا. فإذا كان القاذف حرا فيجلد 80 جلدة بإجماع العلماء، رجلا كان أو امرأة. إذا كان القاذف حرا فإنه يجلد 80 جلدة رجلا كان أو امرأة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم لدلالة الآية والذين يرمون المحصنات، وقالوا والذين يشمل الذكور والإناث، يرمون المحصنات فاجلدوهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، يجلدون 80 جلدة. الصورة الثانية أن يكون القاذف عبدا فيجب إقامة الحد عليه بإجماع العلماء أيضا، ولكن اختلفوا في حد المقذوف أو القاذف إذا كان عبدا. فعامة العلماء على أنه يجلد 40 جلدة، أخذا بالتنصيف، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا فكذلك هنا في القذف يجلد العبد نصف حد الحر، واستدلوا على ذلك بأن هذا إجماع الصحابة، صح عن الخلفاء الأربعة، صح عن الخلفاء الثلاثة في أثر عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت أبا بكر وعمر بن الخطاب وعثمان، وفي الأثر نفسه قال ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا 40. وجاء عن علي رضي الله عنه منفردا أيضا بإسناد حسن له طرق وبها حسن، أن عليا قال في عبد قذف حرا نصف الجلد. فإذا صح هذا عن الخلفاء الأربعة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فهذا إجماع من الصحابة وهو مخصص للآية. فجلدون 80 جلدة يخصصها هذا الأمر، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جلد العبد 40 جلدة. خالف في هذا جماعة من العلماء كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعمر بن عبد العزيز، ومن ذكره الشوكاني كالليث بن سعد والزهري وابن حزم، وعزاه الشوكاني إلى ابن مسعود وينظر. فقالوا يجلد 80 جلدة لعموم الآية. والقول الأول أصح أنه يجلد 40 جلدة. وقد عيب على أبي بكر بن محمد بن حزم وعمر بن عبد العزيز أنهم جلدوا 80. فإذن حد القذف إما أن يكون القاذف حرا وإما أن يكون عبدا. فإذا كان حرا فيجلد 80، وإذا كان عبدا فيجلد نصف جلد الحر 40 جلدة. وبقي في الباب مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله في مجالس لاحقة. أخني يقول نرجو توضيح الشرط الخامس في المقذوف، لم نفهم. بعضهم اشترط في المقذوف، قلنا الشرط الخامس أن يكون ماذا؟ بالغا. قالوا فمن قذف إنسانا غير بالغ بالزنا لا يقام عليه الحد هذا القاذف، لأن المقذوف ليس ببالغ. والصحيح أنه يقام عليه الحد إذا كان هذا المقذوف قويا كبيرا يمكن أن يكون من مثله الوطأ ولو لم يكن بالغا. فقد يتمكن الإنسان من الوطأ وهو غير بالغ، ابن العاشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، قد يتمكن من ذلك وليس ببالغ. فإذا قذف مثل هذا فهذا يقام عليه الحد القاذف إذا لم يأتي بالبينة. وأخني يقول هل كانت عائشة وقت القذف بالغة؟ لأنها وصفت في الحديث أنها كانت صغيرة تنام على العجين. نعم قد كانت بالغة، فهذه الغزوة غزوة المريسيع بن المصطلق التي قذفت فيها عائشة كانت بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه بسنوات. أخن يقول هل التحذير من مصاحبة الرجل المعلوم فحشه وفساده يعتبر من القذف؟ وهذا الرجل قد رأوه على الفاحشة أكثر من مرة، فهل من حذر من هذا الرجل يعتبر قذفه؟ نعم إذا نسبه إلى الفاحشة يعتبر قذفه. فقال لو لا تجالس فلانا فإنه زاني أو فإنه يزني فهذا قذف، إذا أثبته بشهادة الشهود وإلا فعليه الحد. أخي يقول هل يجوز أن أمشي من مسجد ويصلي إلى مسجد آخر؟ إذا كان هناك مصلحة نعم يجوز له. إذا كان يمشي إلى مسجد المصلون فيه أكثر عددا يريد الأجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين، وصلاته مع الأربعة أزكى من صلاته مع الثلاثة، وكلما كان أكثر كان أعظم أجرا. فإذا كان يختار مسجدا لمصلحة كأن يكون المصلون كثير، أو يكون ذلك المسجد فيه درس يريد أن يستفيد بعد الصلاة، أو كان ذلك المسجد فيه أناس ينشطونه على العبادة ويذكرونه بالله فينشط إذا صلى معهم، أو يكون في إمام يصلي على السنة والذي يمشي من جانبه عنده مخالفات، أو يكون ذاك المسجد فيه جنازة يطمع أن يصلي عليها بعد صلاة الفرض، فإذا كان ذلك لمصلحة فهذا جائز أنه يمشي إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.